بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الثلاثاء الثامن من ربيع الآخر لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 26 من شهر كانون الأول لسنة 17 و2000 للميلاد. كنا قد وصلنا في المرة السابقة إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ونحي ذكر الله. تفضل دكتور مؤيد.
ونحي ذكر الله حتما في الخلا، واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا، قل قبله وبعده ذكرا ورد، ولم يقل قبليه إن لم يعد، لا تلتفت وللمزيل فاستعد، ورجلك اليسرى عليها فاعتمد، وفرج الفخذين بالسرخاء مستجمرا وترا وعند الماء، يقدم الإحليل قبل الدبر، والجمع بين الماء وبين الحجر، واخرج بيمناك وباليسرى ادخلي، والمسجد اعكس يمينا بالمنزل.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. في قوله رحمه الله تعالى: ونحي ذكر الله حتما في الخلاء، أي يحرم أن تذكر الله تعالى في الخلاء، وكذلك لا يصحب في مكان الخلاء شيئا له حرمة كالمصحف أو الآية، أو يصحب شيئا فيه اسم الله تعالى. أما بالنسبة للهاتف الذي فيه المصحف فإن هذا لا يعد مصحفا من الناحية الشرعية، فهو كما هو الحال في ذاكرة المسلم من حفظ لكتاب الله ومن إيمان بالله تعالى، فهو على هذا النحو وليس على النحو المكتوب في موضوع الكتاب أو المصحف الذي هو يعد مصحفا ويحرم مسه للجنوب وما إلى ذلك. ثم قال: واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا، أي هذا الاستحسان هو في ستر العورة عن نفسه، أما كشف عورته عن غيره فهو لا يجوز. إذن في هذا الكلام وهو استحسان ستر العورة بمعنى الشيء الحسن، إنما هو عن نفسه، أما من حيث هو عن غيره فهو ستر واجب ويحرم كشفه. ثم قال: قل قبله وبعده ذكرا ورد، يعني هناك ذكر قبل الدخول وذكر بعد الخروج. فالذكر قبل الدخول يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث هم ذكور الجن، والخبائث هم إناث الشياطين، يعني الشياطين من الجن سواء ذكورا أو إناثا. وسكن الباء هنا للتسهيل والتخفيف، فإن للعرب في لغتهم مقصد في التخفف، فهذا التخفف ليس له علة صرفية أو علة نحوية، إنما هي قضية صرفية من باب التخفف، فلك أن تقول خبث ولك أن تقول خبث، وكذلك تقول كتب وكتب ورسل ورسل، تمام، إنما هي قضايا للتخفيف، كقوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتلظى، فحذف التاء هنا للتخفف، وهذا لا يؤثر في المعنى. قال: ذلك ما كنا نبغ، مع أنه فعل مضارع لم يسبقه جازم، ذلك ما كنا نبغي، لكنه تخفف للعلم به. والليل إذا يسر، يسري، لا يوجد ناصب ولا يوجد جازم، بل حقه الرفع لأنه على الأصل، واضح؟ فما استطاعوا أن يظهروه، وما استطاعوا له فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قضية صرفية، تريد أن تجعل هذا بسرعة وذاك ببطء، هذا توقع منك وشم منك للمعنى، بحيث أنك هنا في قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه لمست السرعة مثلا، وما استطاعوا له نقبة، أنك لمست البطء في عملية النقب لهذا الجدار. هل هذا دل عليه علم الصرف؟ هل هذا دل عليه علم النحو؟ هل هذا دلت عليه دلالة الاقتضاء؟ أم دلت عليه دلالة الإشارة؟ هل دل عليه بالوضع؟ لذلك الأصوليون متحرزون عن مثل هذا، وإن كان هذا يظهر أحيانا على يعني ألسنة بعض المفسرين، نحن لا ننكره، نحن لا ننكره ولا نسفهه ولا نخطئه البتة، لكننا إذا أردنا أن نتكلم بالمنهج النحوي الصرفي ونتكلم بالدلالة على حسب علم الأصول، فإننا هذه المعاني نتحرى فيها. لماذا؟ لأن الأصولية إذا أراد أن ينظر في النص فإنما يبحث عن مراد الله وحكمه، وهذه الطريقة هو التي تكلم فيها، لا يتكلم عن مراد وحكم على النحو الذي يبحث فيه الأصول بلغة فقهية صارمة، لأنه سيقول هذا حلال وهذا حرام، فلا تعجب منه إذا رأيت منه ذلك. فإذا قال مثلا هنا الخبث والخبث، ماذا يترتب من فرق في المعنى؟ وكتب وكتب ورسل ورسل، ماذا يترتب من فوارق في المعنى؟ لذلك عندما يتكلم الأصولي وهو يعني يتجاوز مرحلة النحو والصرف والبلاغة أيضا، ويذهب إلى مذهب أبعد لأنه يبحث عن مراد الله تعالى، وبالتالي تراه متحرزا عن مثل هذه التفسيرات لأنها ليست على طريقته في الاستنباط، لأنه يبحث في موضوع الاستنباط في كونه علما منضبطا مقعدا، لا من حيث إنه لمحته النفس ولا يوجد مانع من قبوله شرعا. واضح؟ لذلك يعني المنهج الأصولي في مثل هذه الأمور الصرفية لا يذهب بعيدا في موضوع الاستنباط، مثلا بما عاهد عليه الله، هي احنا عندنا القراءة هذه عند عاصم، تمام، لكنه لا يقف كثيرا عند هذه الضمة، لا يقف كثيرا عند هذه الضمة، لأن أصلا هذه الهاء بالوضع اللغوي هناك لغات في ضمها، هناك لغات في ضمها، فهي قضية وضع لغوي ليست إلا. فلذلك المنهج الأصولي الفقهي عندما يريد أن يكشف عن المراد لا ينحو هذا المنهج، لأنه سيقول كلاما فيه التحليل وفيه التحريم وفيه الإيجاب وفيه ما فيه، وسيقول هذا حكم الله التزمه، لذلك لا يلجأ إلى ما يمكن أن يقع في النفس من الخواطر في مثل هذا الباب، وهو باب الفقه، وهو باب الفقه. لكننا لا نخطئ من قال بهذا لأنه ليس متحدثا في أبواب الأحكام، وإن كنا نشعر أحيانا بأن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التأصيل والتعليل والتمثيل والتدليل، لأن الكلام في التفسير أصلا هو خاضع لقواعد أصول الفقه ولأصول الفقه، لكن شأن التفسير أنه يبحث في تفسير الآية الكريمة، شأن علم الحديث في الشرح أنه يشرح الحديث، لكن ليس البحث في الحكم موضوعا أساسيا لدى المفسر أو المحدث. لذلك نجد الإمام النووي في مثلا شرح صحيح مسلم ليس كالإمام النووي في موضوع الفقه، فتجده في الفقه والفتوى متبحرا في الحكم ليس على النحو الذي سلكه في شرح صحيح مسلم، لأنه في شرح الصحيح إنما يقصد بيان معاني الحديث، لا يقصد بذلك التفرغ والانصراف الكلي للبحث في الحكم المستنبط من الحديث، وكذلك الحال في علم التفسير. لذلك المعرفة بموضوعات العلوم من الأمور المهمة التي تمنع الانزلاق في موضوع اختيار الأحكام التي وردت عن الأئمة الفقهاء. فإذا كان الإمام مسلم في مثلا في شرح صحيح مسلم يكون متصدرا للصنعة الحديثية، فإذا جاء ما يخالفه في المجموع في الفقه الشافعي فإننا نرجح قوله في الصنعة الحديثية في صحيح مسلم على قوله ما يتعلق فيما يتعلق بالصنعة الحديثية في المجموع. لماذا؟ لأنه عندما كان يشرح صحيح مسلم كان متصدرا لهذا الباب، وإنما كان الحديث في الموضوع الآخر وهو الفقه إنما هو من باب الاستعارة في هذا المجال. كذلك عندما يتحدث في المجموع، فالصنعة الفقهية ظاهرة للإمام النووي في المجموع، لكن الصنعة الفقهية ليست حاضرة في شرح صحيح مسلم. فلو على افتراض أنه قال قولا في شرح صحيح مسلم وقال قولا في المجموع، فإننا نقول إن كلامه في المجموع هو أرجح على كلامه في شرح صحيح مسلم، إذا كان الكلام متعلقا بالأحكام. لماذا؟ لأنه كان في شرح المجموع متصدرا للفقه المقارن. ماذا لو وجدنا له قولا في الفقه المقارن في المجموع لكننا وجدناه في المنهاج يفتي بغير ذلك؟ نقول إن هذا الكلام هنا عندما كان متصدرا في الفقه المقارن في المجموع لم يكن مفتيا، إنما كان فقيها يسلك مسلك الاستدلال في الفقه المقارن، وهو يتكلم في باب الفقه المقارن بما يعرض له لا بما يفتي به. واضح؟ فلذلك الفقيه في مجال الفقه المقارن قد يفترض نفسه الطرف الآخر، وقد يبدأ بالاستدلال للطرف الآخر، وقد يبدأ بذكر أدلة الطرف الآخر، وقد يشرح أقوال الطرف الآخر، وقد يتخير الطرف الآخر أيضا على اعتبار ما قد سرده من أدلة. ولكن هذا لا يعني أنه يفتي بهذا القول، لأن صنعة الفتوى تختلف عن صنعة الفقه المقارن. فلا يعني هذا أن الإمام النووي قد تناقض مع ما ذكره في المنهاج في الإفتاء. واضح؟ لذلك عندما يريد أن يفتي الإمام النووي فإنه يفتي في المنهاج، وعندما يريد أن يبدي قوة العارضة وقريحة الاجتهاد والنظر بحيث يتبارى العلماء في هذا الميدان، لأن هذا الفقه المقارن هو الذي حفظ لهذه الأمة الذاكرة الشرعية وحيويتها، لأنه متبصر في المذهب، يعرف قول إمامه بدليله الخاص. ولذلك نجد أن الإمام النووي مبحرا في موضوع الفقه المقارن، وكذلك الأئمة في المدارس الفقهية الأخرى كالمازري في الفقه المالكي. فأحيانا قد يرجح قولا لكنه إذا أراد أن يفتي فإنه يفتي بالمشهور، بمشهور المذهب. لماذا؟ لأن الإفتاء هو صناعة المجتمع، لا أن يأتي كل واحد رأى رأيا وتبنى قولا ثم بعد ذلك يريد أن يحمل المجتمع على هذا القول على أنه هو الأفضل من المشهور والمعتمد. لذلك هناك تفريق بين ما هو من باب التنظير بين أيدي العلماء وبين ما هو خطاب للمجتمع. فربما يترجح للعالم أمرا ثم بعد ذلك يلتزمه في نفسه، لكنه لا يفتي به غيره، إنما يلتزم بالفتوى بالمشهور، لأن هذا هو الذي يبني المجتمع. لا أن كل واحد كلما رأى رأيان خرج على المجتمع بهذا الرأي فيصبح العامة في حيرة من أمر دينهم، لأن العامة يشوش عليهم بمثل هذا. لكنك لو أنك كنت من أهل التبصر بالأدلة فالتزمت أمرا في نفسك، كأن تلتزم قول الشافعي وأنت مالكي مثلا، لا يضرك هذا في دينك، لأن هذا دين وهذا دين، ولا إشكال في هذا. لكن عندما تريد أن تخطئ المشهور المفتى به وأن تعتبره لا دليل عليه، ثم بعد ذلك تطرح ما عليه الأمة وتعاقبت عليه من كلام الأئمة المجتهدين، وليس من باب التقليد، إنما هو من كلام أئمة التحرير الذين على أيديهم استقر هذا العلم، ثم تخرج بطريقتك الخاصة وتصبح على موقف سلبي من هذا المشهور وتتهمه بالتقليد، وأن من اتبعه هو مقلد جاف، ربما أنت الذي أخطأت، قد تعاقبت الأمة على هذا من ولم تتعاقب عليه من باب التقليد الأعمى، بل هي تعاقبت على تحريره بيد العلم والفقه واللغة والحديث والتفسير والصرف والبلاغة والأصول. لذلك ربما نحن ننظر إليك على أنك أنت الذي خرجت عن الحق، ولا هناك الاجتهاد الجماعي هو الأقرب للصواب لبعده من الهوى، فلذلك عندما يعني نجد الإمام النووي في صنعته في الفتوى نجده يختار المشهور ويأخذ به. إذن هناك صنعات مختلفة، صنعة الحديث وصنعة الأصول وصنعة الفقه المقارن وصنعة الفتوى. الفتوى خطاب مجتمع، أنت تريد مجتمع متجانس، لا أن يخرج هذا بقول وذاك بقول وتحدث الفتنة في المسجد. فلذلك نحن أمام هذه الصنعات المختلفة وكلها تتكامل وتتعاضد ولا تتعاند، فعندما كان النووي يرجح قولا وأفتى بغيره، إنما يفتي يقول هذا هو المذهب وهذا هو قولي، ولكنه يفتي بالمذهب، لا يفتي الناس ولا يحملهم على ما يريد هو أو ما رآه هو، وهذا من ورعهم ودينهم وليس من باب الإبداع ونبذ التقليد، أن تخرج بآراء خاصة ثم بعد 10 أعوام وإذا بك تبدأ بالتراجع، وأصبحنا أمام سلسلة من التراجعات بعد أن كنا ضمن فتاوى معينة خرج بها عن القول المعتبر. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا المبارك، وأين تظهر السياسة الشرعية في ميادين علم النووي؟
أشكركم جدا،
بارك الله. وسرية الكتب. أين نجد؟
بالنسبة للسياسة الشرعية تختلف عن الفتوى والقضاء. الفتوى صنعة يسأل فيها الإنسان ويخبر بالحكم الشرعي بناء على قوله وحاله، يجري الخلف في الأحكام بحسب اعتبارات بالنسبة للمستفتي، حال والشخص والبلد واضح والزمان. لذلك قال يختلف الحكم بخلف المقصد والشخص والحال ووقت بلدي، تختلف الفتوى باختلاف الأشخاص، يأتيك فلان شاب غير الفتوى للعجوز، تمام، بحسب القدرة، تأتيك الفتوى من يأتيك السائل طبيب غير المريض، واضح. لذلك تختلف باختلاف أحوال الناس، يتخير المفتي ما يصلح هذا المستفتي، فهذا قد يصلحه ما لا يصلح غيره. انظروا إلى الطبيب، قد يصف لهذا لحالة مرضية واحدة، هذا قد يكون شابا وهذا قد يكون عجوزا، كلاهما مصاب بمرض الضغط والحالة واحدة، لكن حالة هذا العجوز المريض بالضغط لا تختلف في علاج حالة هذا الشاب. لذلك المفتي ينظر في أحوال المستفتي ثم يفتيه بحسب أحواله، يعني يتخير له من الاجتهاد المعتبر ما يقوم به ويصلحه، ما يقوم به ويصلحه. واضح؟ فلذلك تتعدد الفتوى باعتبار السائل، وقد تختلف باعتبار المسائل. المسائل بحث علمي موضوعي في كتب الفقه المقارن، ليس له علاقة بزيد أو عبيد ولا بفلان ولا بفلانة، هذه مسائل إيه؟ فقه مقارن مجردة. لكن المفتي شأنه أن يتقصى أحوال المستفتي، فقد يكون المستفتي في حال يختلف عن حال مستفت آخر. يعني هناك بيئات محافظة وتتميز بالمحافظة، فيمكن تختلف الفتوى في هذه البيئة عن فتوى معروفة بالتسيب في موضوع العلاقة بين الرجل والمرأة. لماذا؟ ابن هنا مزيد من الاحتراز والتحفظ. إذن اختلفت بحسب الأحوال. واضح؟ هذا طيب، هذا بالنسبة للمستفتي يختلف، ولا بد أن يعرض حاله على المفتي وأن يسمعه المفتي. ربما هذا لا يتيسر على الإذاعة، ربما لا يتيسر على التلفاز، ربما لا يتيسر على وسائل التواصل، لا يتيسر على المواقع البحث الإلكترونية. وبالتالي تكتب، هناك من يكتب السؤال فتخرج له الموضوعات الكثيرة فيتخير ويظن أن هذه هي مسألة هذا السائل، فيبدأ بالأخذ بالفتوى، لكنه في الحقيقة المسائل تتشابه. ولا ينسجم هذا مع صناعة الفتوى التي ذكرناها، أنها تختلف باختلاف المقصد، وتختلف باختلاف الحال والشخص والوقت والبلد. إذن هذا الاختلاف هو شأن المفتي، لكن في السياسة الشرعية المفتي ليس له فيها شيء. السياسة الشرعية خالية من القطع، عارية من اليقين، ما فيها يقينيات.
وماذا عن الكتب التي تخرج الآن بهذه الفتاوى مرقمة ومتسلسلة ثم تخرج للناس يقرؤونها ويفتون منها؟
الآن العامي هل يستطيع إذا قرأ مسألة أن يتأكد أن هذه هي مسألته؟
لا يستطيع.
يعني إذا أنت أردت أن تترك العامي ليأخذ الفتوى من الكتب، هو لم يعد عاميا، هو أصبح مجتهد فتوى، هو أصبح مجتهد فتوى، ولكنه في الواقع ليس مجتهد فتوى. ولذلك المسائل تتشابه. فإذا ترك الناس إلى الكتب وإلى المواقع الإلكترونية ستتشابه عليهم الأمور وسيحدث اضطراب. لكن المشكلة يقول لك أين الذين يكفون للمجتمع حتى نسألهم؟ ربما هناك دوائر إفتاء عندها خط ساخن، ربما هناك دوائر إفتاء يعني تتحدث في المسائل وتبين للمجتمع، تجتهد في أن تكون المسألة مشروحة شرحا واضحا. وربما تختلف أحوال المستفتي هذا عن حال المستفتي الثاني. لذلك نفرق بين ما هو علم، وهذا العلم يدخل إلى الواقع عبر ثلاثة منافذ: الفتوى والقضاء والسياسة الشرعية. القضاء خصومة بين اثنين تحتاج إلى بينات، الفتوى لا تحتاج إلى بينات. القضاء إخبار عن حكم الشرع على وجه الإلزام، الإفتاء إخبار عن حكم الشرع لكن ليس على وجه الإلزام. من جاءك مستفتيا ليس كمن جاءك مدعا عليه في خصومة أو مدعا عليه لحق الشرع. لذلك الأعرابي الذي جاء ينتف شعره، الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاه ولم يعاقبه مع أنه أفطر في نهار رمضان متعمدا. لماذا؟ لأنه جاء مستفتيا. لكن لو أن إنسانا ظهر عليه مفطرا في الشارع له تأديب. ولذلك مع أن هذا أفطر وأقر وذاك أفطر وجهر، إلا أن هذا الذي أقر وجاء مقرا جاء متعلما، ولذلك له خصوصية إنه هو جاء يطلب الشرع، يريد الشرع، على خلاف من ظهر عليه وهو يرتكب المنكر. فلذلك السياسة الشرعية باب من أبواب تنزيل أحكام الشريعة على الواقع، وهي في غالبها مراجحة بين المصالح والمصالح، والمفاسد والمفاسد، والمصالح والمفاسد أيضا، فهي قائمة على المراجحة. لذلك لها أصول، لها أصول، لكن فروعها أصلا قابلة للتغير، قابلة للتغير. يعني أصولها ألا تخالف نصا شرعيا، ألا تخالف الإجماع، ألا تخالف حكما شرعيا معلوما من الدين بالضرورة، كإباحة الخمور بحجة مثلا أنها تدر دخلا للميزانية. هذه ليست سياسة شرعية. لماذا؟ لأنه اصطدم مع ثابت شرعي. لكن السياسة الشرعية هي محافظة على الثوابت مع تحقيق أكثر وأكبر قدر من المصالح ودفع أكبر قدر من المفاسد. والسياسة الشرعية الآن، مين المسؤول عن السياسة الشرعية فيما يتعلق بالأمن؟ جهاز الشرطة. مين مسؤول عن السياسة الشرعية في مجال التعليم؟ وزير التربية والتعليم. لكننا نحاكمه بناء على إيه؟ من الناحية الفقهية نحاكمه بناء هل ارتكب محظورا شرعيا، بمعنى وضع درسا مثلا يتعدى على أخلاق المسلمين، هنا يحاسب من ناحية الشرع. لكن لو أخطأ في قرار، أخذ إجازة معينة مثلا، منح إجازة معينة، بصير هذا الخطأ تقييمه إيه؟ من باب المصالح والمفاسد، وليس من جهة أنه اصطدم مع أصل شرعي. لذلك إحنا نقيم السياسة الشرعية بحسب الأصول الشرعية، هذا نقيمه من ناحية الشرعية. لكنه قد يتخذ قرارات من باب المصالح لم يكن مصيبا فيها، فهذه ليس عليه عقوبة فيها. لماذا؟ لأنه سلك مسلك المراجحة بين المصالح، وهذا له فيه سعة وله فيه قدرة. مثلا يحاسب لماذا لم تقم مدرسة في هذه المنطقة النائية، هذه المنطقة نائية بحاجة إلى، وكان عندك من الميزانية، ولكنك بدلا من أن تصرف هذه الميزانية في إقامة المدرسة صرفتها في شيء دونها في الأولوية. مثلا أقمت مكتبة، المدرسة أولى من المكتبة مثلا. لذلك هذا بيكون طريقة النقاش في السياسة الشرعية. لذلك مدخل المفتي هنا ضيق جدا، إنما هو حاضر في صنع السياسة، ليس بعد السياسة، ليس بعد أن يتخذ القرار. تعال أيها الشيخ ومن معك من الصحفيين وهللوا وباركوا، وبعد أن يظهر خطأ القرار يتحمل الشيخ الوزر وينسى المطرب وينسى المغني وينسى الكاتب الصحفي، ويقال هذا الشيخ غير الدين، وكيف الدين يتغير بهذه الطريقة. إذن لا يجوز استدراج المفتي إلى هذه الخانة، ثم بعد ذلك أن يحمل مسؤولية الخطأ في السياسات، لأن السياسات ليست جزءا من صناعات المفتي، إنما فإقحامه ليس في مجاله أصلا، ليس في مجاله، لأن السياسة الشرعية هي نظر في الشأن العام، حال التعليم العالي كيف نطوره. ما دخل المفتي في هذا؟ دخل الفقيه أن يكون جالسا على يمين المسؤول عن سياسة التعليم العالي، ليبين له أنك هنا اقتحمت إجماعا، هنا خرقت آية من كتاب الله بلا معارض راجح، هنا اتخذت قولا شاذا. أما من حيث مثل المستشار القانوني، المستشار القانوني لما تدفع إليه المسألة من قبل شركة أو دولة، إنما يريد هل هذا يعني فيه خطر من جهة القانون، وليس يبحث من جهة حجم المكاسب التي ستحصل أو المخاسر التي ستقع. الفقيه يجعل دوره هنا أنه يناقش من حيث هل هذه السياسة الشرعية مست ثابتا شرعيا أم لا. هنا يبحث الفقيه. لذلك أما من حيث تقييم المكاسب اقتصادية، الخبير الاقتصادي موجود على الطاولة أيضا، من حيث الخطر من جهة وقوع مكروه للمسلمين في أمنهم في ديارهم، موجود المستشار الأمني، هو الذي سيتحمل أعباء الخطأ الأمني في القرار الشرعي. واضح؟ هناك مسؤول مالي إذا كان يتوفر تمويل لهذا القرار أو لا يتوفر. لذلك الفقيه جالس على يمين صانع السياسة الشرعية ليقول له إن هذه الخطوة أنت تصطدم مع أصل شرعي، فعليك أن تتجنب ذلك. هنا نقول له لا طاعة لك علينا في هذا المنكر كإباحة الخمور مثلا، نقول له هذا قرار مصادم لأصول الشريعة، إذن ألغي هذا القرار. لكن لو أراد أن يتخذ إنشاء قطار مثلا بين مدينتين، قوله على بناء على الأصل الشرعي هذا جائز لا إشكال عندنا. تفضل، أين مستشارك؟ أين مستشارك الاقتصادي؟ أين مستشارك لخصوص الهندسة في هذا المشروع؟ أنا بالنسبة لي كمستشار فقهي خرج الموضوع من عندي جائز من حيث الأصل، انتهينا. قيادة المرأة للسيارة بقيادتها للناقة لا تختلف، ما الذي حصل؟ بل قيادة السيارة أستر وأحسن وأفضل من الناقة. يعني إذا أردنا أن نقول بقياس الأولى، إذا جازت قيادة الناقة فقياس الأولى يفرض جواز قيادات السيارة من حيث الأصل. يقول لي جهاز الأمن ما هو شيخنا في مفاسد، بقول له أنا خرجت من مكتبي، أنا أعطيتك جائز من حيث الأصل، بدك تأخذ قرار منع خذه بناء على تقييمك الأمني، خذه بناء على تقييمك الاقتصادي أو الاجتماعي، لكن أنا من حيث الحكم الشرعي أنا أعطيتك الأصل. لا أن تتخذ قرارا بمنع قيادة المرأة للسيارة 100 عام وأنا أفتي لك بذلك، ثم بعد ذلك بعد يعني وقت قصير وإذا بك تنسف 100 عام جميعا. إذن أصبحت هناك اهتزازة في الثقة بين المسلمين في موضوع الفتوى، لم يعد هناك اهتزاز بثقة رسم السياسة الشرعية، تم تحويل وزر هذا الاهتزاز لمن؟ لدائرات الإفتاء. لماذا؟ لأنها اقتحمت ما ليس لها. إذن أنا إذا بدأ أكون كدائرة إفتاء تريد أن تتخذ أمر في قيادة السيارة اختصاص من دائرة السير، مدير السير ما موضوعنا من حيث الناحية، من حيث الناحية الشرعية مولانا. أقول لهم من حيث الأصل جائز، إلى هنا انتهى دوري. قال وممكن تخرج المرأة ويترتب ضرر والطريق السريع وما في مراقب سير خاص بالنساء وإلى آخره، قل هذا شأنك، هذا شأنك، هذا شأن السياسة الشرعية ليس شأني. أنا أعطيتك الحكم من حيث أصله، لكن من حيث تقدير آثار هذا الحكم كقضايا اجتماعية أنا لست باحثا اجتماعيا مولانا، أعطيني تقرير اجتماعي أبدي لك رأيا بناء على تقريرك أنت الاجتماعي، فإن ثبت خطأ تقريرك أنت المسؤول. لذلك لا نريد أن يحمل المفتي ما ليس له، لأن الناس لن يقولوا قاله الصحفي الفلاني وذلك الصحفي كان مؤيدا، الناس عندهم الدين له مكانة كبرى، ولذلك ستهتز الثقة بالتدين أن هذا الشيخ كان مثلا عما قريب أبيح للنساء أن يدخلن محكمة الاستئناف أو الشرعية وهن كاشفات الوجوه، وقبل ذلك كان من الحرام ومن السفور المحرم، وكان ذلك من أشد الأضرار على الدين. طب الآن اتخذت قرار، طب ما كان في عندي هناك رأيان معتبران شرعيان، كشف الوجه دين وغطاؤه دين، لماذا أنكرت كشف الوجه؟ الآن أنت بدأت بالتراجع. طيب ماذا تقول في تلك الأقوال المعتبرة الآن؟ أنت رجعت إليها وقد كنت أشد المنكرين عليها، هذا سيؤدي إلى اهتزازات في التدين. إنه طيب وما يدرينا أن فتاواك الآن ستهدمها بعد 10 سنين، كيف سنأخذها بهذه الثقة؟ لذلك أنت نقضت القول المعتبر، ولذلك علينا أن نحافظ على السياسة الشرعية في مكانها والقضاء في مكانه والإفتاء كذلك في مكانه. إذن نرجع إلى الموضوع وهو ما يتعلق بقضاء الحاجة، ومن الغرائب أننا تحدثنا بالسياسة الشرعية في قضاء الحاجة وأدخلناها، نحن أدخلنا السياسة الشرعية على قضاء الحاجة والقضاء أيضا، ولكن هذا كما كان يقول الشيخ الطالب رحمه الله العلم كالوحش يثير بعضه بعضا، ولذلك يعني هذا مما يعني يمكن أن يطرأ. تحدثنا عن القضية الصرفية في كلمة الخبث، ثم جرنا ذلك إلى الحديث عن موضوع علم التفسير وموضوع علم الحديث وموضوع الإفتاء، وبعد ذلك جرنا إلى موضوع القضاء وإلى موضوع السياسة الشرعية، فهي في الواقع ليست منفصلة بأسوار وأسوار عالية وأسلاك شائكة، هي في الواقع موجودة متداخلة، وإنما نحن نميزها من حيث الموضوع، من حيث إيه؟ الموضوع. فالإنسان نقول ينقسم إلى 3 أقسام، رأس وجذع وأطراف، لكن عندما نمشي في الشارع نجد هذه الأشياء ليست منقسمة إلى أقسام مختلفة، بل نجدها شيئا واحدا، لكننا نميز من حيث التقسيم العلمي. إذن نقول بالنسبة لهذا الدعاء يكون قبل الدخول إلى محل قضاء الحاجة إذا كان لم يعد، إذا كان أعد خصوصا، يعني الحمامات المعدة لقضاء الحاجة. متى يقال هذا الذكر؟ قبل الدخول، قبل الدخول. فإن دخل وكان معدا فات وقته، كان معدا. أما إذا لم يكن معدا، كان يكون في البر مثلا في طريق السفر واضطر لقضاء الحاجة في مكان ليس معدا لقضاء الحاجة، فإن الوقت للدعاء والذكر قبل أن يخلع ثيابه.
إن دخل إلى باحته أو ساحته،
لا
كلها ساحة مقدمة للدورة
المياه. المهم ليس الدورة بعينها، إنما هو المكان المعد. يعني نحن إذا دخلنا إلى مرافق المسجد، نحن دخلنا الساحة، ليس هذا هو المكان. طيب الآن دخلنا المتوضأ، تجد على يمينك المتوضأ وعلى يسارك، وتجد على يسارك باب الحمام.
قبل باب الحمام،
قبل باب الحمام هناك الدعاء، وليس في ساحة المسجد، وليس قبل الدخول للمتوضأ الكبير الذي فيه مرفق حمامات قضاء الحاجة وفيه أيضا مرفق الوضوء أيضا. ولذلك المكان المعد اللي هو باب الحمام، اللي هي المرحلة ما قبل الكارثة. خلاص، مرحلة ما قبل الكارثة. إذن في قوله إنه ولم يفت قبليه إن لم يعد، يعني إذا لم يعد الباب اللي هو المكان لم يفوت إلا عند نزع الثياب. إذن هذا إذا كان المكان كما قلنا أعد لقضاء الحاجة، فإنه إذا دخل المكان فعندئذ فات الوقت. ثم قال وهناك أيضا الدعاء بعد الخروج، وهو غفرانك، وهو إيه؟ غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ثم قال لا تلتفت وللمزيل فاستعد، أي لا تلتفت حتى لا يشوش عليه شيء فيقطع عليه قضاء حاجته قبل أن يفرغ منها. يعني إذا صار يلتفت هنا يلتفت هناك، ربما دعا ذلك إلى أن يتحرك من مكانه، فلا يلتفت، وهذا لحماية نفسه حتى لا يضطر إلى ترك مكان الحاجة قبل أن ينتهي من الحاجة، فلا يصحب معه الهاتف، فربما يأتي هاتف مهم. واضح؟ الهواتف المهمة، ويعني ربما تكون سببا لتغير مكانه، فإذا فوجئ بأنه شخصية مهمة يتصل به ويقول لك يعني لا يتناسب الحديث مع الشخصيات في مثل هذه الأماكن. وطبعا ممكن تقولوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وانت وين؟ في قضاء الحاجة، جئت بذكر الله في مكان يحرم، كيف حالك؟ الحمد لله، هاي ذكر الله فيما هو محرم. كيف الأولاد؟ الحمد لله بركة، كله في الحمام. إذا دخل في ذكر الله، وإحنا الحمد لله كأمة متدينة ستجد أنه كلامنا الاجتماعي فيه الكثير من ذكر الله. يعني إذا واحد بده يسكت واحد يقوله صلي على النبي، لكن صلي على النبي معناها العرفي أسكت، معناها بالوضع اللغوي الصلاة، لكن المراد هو المعنى العرفي. لما نقوله وحد الله يعني أسكت، مع أنه هي دلالتها الوضعية أنه يأمره بأن يوحد الله. إذن صار عندنا دلالة وضع وعندنا دلالة حمل، والحمل على مقتضى عرف الناس في كلامهم أنه معناها أسكت أو قلوا اتوكل على الله، ممكن يكون في خصومة ويصير في شتيمة. تمام؟ فيعني خصوصا إذا كان خصومة وقال له صلي على النبي وهو الخصم، مش لو واحد، ليس لو أن آخر تكلم بها. فلذلك الكلام الاجتماعي اللي عندنا كثير في أمور الدين والحمد لله، والصحيفة وكذلك الصحيفة والقراءة والقراءة في الهاتف وما إلى ذلك، فهذه بتدخل إذا كان فيها ذكر الله عز وجل فهي على نحو ما ذكرنا، أدخل شيئا فيه ذكر الله وهو ما تكلمنا عنه لا يصحب ما فيه ذكر الله. وقلنا التلفون يختلف، التلفون لا يعتبر ما فيه كتابة لأنه هذا لا يثبت، لا يثبت، بينطفئ، بتتحول الشاشة وما إلى ذلك. وهي حائض وتلمسه سواء كان متعلم أو غير متعلم، والجنب كذلك، والجنب كذلك، لكن الجنب لا يقرأ باللسان والشفتين لأنه يعد قارئا إذا حرك اللسان والشفتين، لكنه لو قرأ بعينيه فلا يعد منتهكا للحرمة، لو قرأ بعينيه كما لو أمر القرآن على قلبه. يعني حفاظ القرآن الله يحفظهم، هم هؤلاء يعني سادتنا أهل القرآن، فهؤلاء عندما يعني يكونون على جنابة مثلا وقام بتذكر الآيات ومراجعتها فلا يعد منتهكا، إنما الانتهاك في المسي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا الذكر الدخول والذكر ينطلق على الحمام غير معد لقضاء الحاجة بس للتحميل،
هذا موضوع الحمام اللي هو نقول اللي هو مكان قضاء الحاجة، مكان قضاء الحاجة ليس مكان الاغتسال. الآن إذا توحد يجري عليهما ما يجري على مكان قضاء الحاجة، يجري عليهما ما يجري على مكان قضاء الحاجة، إلا إذا عزل مكان قضاء الحاجة بساتر بحيث أصبح منفصلا، بحيث أصبح إيه منفصلا. أما إذا كان يعني غسله في مكان قضاء الحاجة، وهذا من كان يستبشعه الفقهاء يعني، فيريد أن يسمي للغسل، لا يسمي لأنه في مكان قضاء الحاجة، إلا إذا صار هناك فصل واضح بين اللي هو مكان قضاء الحاجة، ويمكن أن يأخذ هذا بعين الاعتبار عند الناس، ممكن يعملوا حاجز متحرك حتى يعني يظهر على أنه شيء منفصل. لا هو لماذا إحنا قلنا إنه إذا دخل فات الوقت ولا يقضي حاجته ما زال يمشي، لكن أنا قلنا له منع وأنت تمشي خلاص فات وقت الذكر، فات وقت الذكر. لماذا؟ لأن المكان غير لائق، المكان غير لائق، واضح؟ فيراعى لياقة المكان حتى ولو لم يكن تفضلوا، حتى ولو لم يكن يريد قضاء حاجته في الخلاء، حتى لو لم يكن يريد قضاء حاجته، حتى لو كان في مكان الخلاء، هذا ليس مكانا للذكر. يعني واحد عامل الخلاء والمغسلة، يذكر الله الخلاء في الخلاء؟
غير ذكر الله، كلام عادي.
الكلام العادي مكروه، الكلام العادي مكروه إلا لحاجة، إلا لحاجة. مثلا رجل نسي أن يأخذ مثلا اللي هو المنشفة، قال أعطوني المنشفة، أعطوه المنشفة لأنه احتاج له، أو قد يجب لتحذير من خطر، للتحذير من خطر معين، مثلا ترك جرة الغاز فاتحة، قال سكر الجرة في رائحة غاز، ليس بالضرورة نقول دائما أعمى يريد أن يسقط في حفرة، أنت جالس في الدار وين الأعمى اللي بدأك تراه وهو يريد أن يسقط في حفرة؟ ما أنت جالس في البيت مثلا نسيت شيء معين مهم وكهرباء، ونسيت أسكر الساعة، في واحد سيأتي ليعمل في الكهرباء أغلق الساعة خلاص. يعني إلى متى إحنا نبقى والله أعمى سيسقط في حفرة؟ أنت في حمام معد للرخام والبلاط الصيني، وأنت في شقة جميلة وفارهة وعلى الطابق 12 و16، أين هو الأعمى الذي ستراه وتريد أن تحذر من سقوطه في حفرة؟ يعني ما تحصل هذه. إذن أنت في القصد أنك أنت تحذر من خطر مهم جدا، انتبهوا تركت مثلا شيء يضر الطفل فلان، وهذا الطفل ممكن بيلعب الآن في عند الكهرباء، أنا كنت أعمل في الكهرباء وتركت الأسلاك معرة، وممكن هذا الولد يروح عند وين الأسلاك المعرة، انتبهوا للطفل، انتبهوا تركت الباب فاتحا، هذا الطفل قد يفتح الباب وهو جاهل ويذهب إلى الشارع، فيضطر إلى مثل هذا النوع من الكلام للتحذير من هذا الخطر أثناء قضاء الحاجة. لذلك هذا التحذير من مثل هذه المخاطر ضروري. إذن قد يجب، قد يكره، قد يحرم كذكر الله عز وجل لموضع بيت الخلاء، لذلك نحن قلنا فات وقت الذكر المندوب. متى؟ بعدما دخل المكان المعد لقضاء الحاجة. لأن متى يخلع؟ يخلع قبل أن يدخل، كان تكون المرأة عندها عقد فيه آية الكرسي مثلا، فيه كلمة الله، خاتم فيه شعار الإسلام لا إله إلا الله ينزعه، المصحف الذي بجيبه يعني يخبئه إذا كان في مساجد أو حمامات عامة، وأين يضعه؟ يتركه في السيارة مثلا. أين يضعه؟ يضعه في المسجد ثم يدخل الحمام، وهذا كله من باب التعظيم والتعظيم لذكر الله. لا يكفيه، لا يكفيه. قضية قلب الخاتم لعلمك هو نحن الندب للخاتم أن يكون في اليسرى، الندب سيستخدمه في مزيل الحاجة، في قضاء الحاجة سيستخدمه. قضية وضع الشيء بالفم هل هذا يعد إخفاء له أو لا؟ يعني لا أعرف هذا، يعني إنه هل إذا وضع الخاتم في فمه أو العقد وضعتها في فمه، ما أدري. لا يضر، إيه لا يضر، تكلمنا عنه. سؤال الدكتور أخونا الدكتور أسعد إنه لا خلص، إنه القرآن هذا لا يعد في المصحف، لا يعد قرآنا تثبت له أحكام المصحف من حيث المس والقراءة كالجنب والحائض وما إلى ذلك. والحائض عندنا غير المعلمة والمتعلمة، أما المعلمة والمتعلمة فيجوز لها أن تمس المصحف ولو كانت حائضة.
سماع محاضرات عندما يدخل
لا يقرأ في الخارج ويسمع، هذا لا يضرك، قد تسمع الأذان هذا لا إشكال فيه. إحنا قضية إنه السماع أصلا لا يمنع، بالعكس هذا السماع أمر طبيعي جدا. ممكن المسجد يعني أنت دخلت لتتوضأ قبل الأذان وتريد أن تستعد للصلاة، وإحنا يفتح المسجد ويقرأ القرآن وهو يتردد في أرجاء البيت كله، هذا لا يضرك، هذا لا يضرك، بل على العكس. يعني العلماء الأجلاء كان من استثمارهم لوقتهم أنه إذا دخل إلى مكان الحمام جلس أحدهم يقرأ له خارج الحمام ويستمع، وهذا لا شيء فيه، بل هو من باب استثمار الوقت. إذن
الالتفات قبل
نقول
لا
هو هذا من باب الأمر بالستر كان يلتفت، لكن نحن قلنا ما يتعلق بالالتفات أثناء قضاء الحاجة، فسيؤدي ذلك إلى أن يعني يتحرك حركة ربما قبل قضاء حاجته، فيؤثر ذلك في صحته. ونحن نعلم أن هناك يعني أمور صحية اللي هي أن يخرج وهو يعني قد حبس بوله أو جزءا منه، أو يعني لم يستفرغ ما في جسده من هذه الفضلات، فهذا أمر يعني يؤثر في صحته وفي بدنه. إذن وللمزيل فاستعد، يعني يهيئ ما يزيل به النجاسة. قال ورجلك اليسرى عليها فاعتمد، وهذا من باب الإرشاد الصحي للإنسان حتى يتمكن من إفراغ الفضلة يعني بشكل أفضل وأعون له على ذلك، وأن هذا مساعد على إزالة الفضلة. ثم قال وفرج الفخذين باسترخاء، بمعنى هذا كذلك للإرشاد الصحي، فلا يضم رجليه، وكذلك مستجمرا وترا وعند الماء، يعني يستجمر بالوتر وعند الماء، يعني أقل الاستجمار واحد بشرط أن يكون قد قلع به النجاسة. فيندب أن يكون الاستجمار وترا، فإن أنقى بحجرين يندب الثالث، وإن أنقى بأربع فيندب الخامس، وإن أرقى بخمسة أحجار فلا يندب، واضح؟ فإن أنقى بستة أحجار فيندب السابع، أما إذا أوتر بسبع فليس يندب له شيء بعد ذلك. فإن أنقى بثمانية لا يندب التاسع، فإن أنقى بثمانية لا يندب التاسع، ويستحب له أن يجمع بين الماء والحجر، ونقصد بالحجر هنا القالع للنجاسة، فأمثال الأوراق الصحية التي تستخدم الآن هي تدخل في حكم الحجر من باب قياس الأولى، فهي أكثر فائدة وأحسن في إزالة النجاسة من الأحجار، لذلك نعتبر ذلك من باب قياس الأولى. ويجمع بين الماء والحجر، يجمع بين الماء والحجر، فيبدأ بالحجر أولا أو بالورق الصحي لنصطلح عليه الآن الورق الصحي، فيزيل النجاسة أولا، وهذا يزيل عينها ولكن يبقى أثرها، فيأتي بالماء لإزالة أثرها. وأيضا يجوز الاكتفاء بالورق الصحي، بالورق الصحي مع وجود الماء، يجوز الاكتفاء بالورق الصحي مع وجود الماء. فهذا معتمد، وذلك لما جاء في صحيح مسلم عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. إذن هنا اكتفى بالثلاثة أحجار. فهنا القياس أنه لابد أن يستعمل الماء لإزالة النجاسة، ولكن حيث ثبت النص فلا مصير إلى القياس في الاحتجاج كأصل بالقياس، ولكن يمكن أن يكون بالقياس الذي هو على وفق النص، كأن تقول: ثبتت الإجارة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهنا أنت مؤيد للحكم، وهذا مفيد لنا في الترجيح بكثرة الأدلة، لأن كثرة الأدلة من المرجحات. فلذلك مع وجود الماء جاز له أن يستجمر به الورق الصحي أو الأحجار، وإن القياس يقتضي المنع، ولكن ما ورد في النص هو يعني مشير إلى جواز الاكتفاء بالأحجار أو الأوراق الصحية. طيب، الآن هذا نعم يشترط أن يكون جافا، لابد أن تكون جافا، لذلك المرطبة لا تجوز لأنها تؤدي إلى انتشار النجاسة، لذلك شرط القالع أن يكون جافا، فالمحارم الرطبة بكل أنواعها لا تصلح، لابد أن يكون جافا حتى يزيل النجاسة. أما إذا تعدت النجاسة المخرجين فنرجع إلى الأصل، وهو وجوب التطهير بالماء، فيكون ما جاء من التطهير بالسنة فيما يتعلق بالحجارة وما هو يقاس عليها قياس أولى كالورق الصحي يكون قاصرا على محله ولا يتعدى محله، لا يتعدى محله، فما زاد على المخرجين كانتشاره لظرف ما فلا بد أن يستعمل الماء، لأنه عودة إلى الأصل، فكان الاكتفاء بالحجارة والقالع في محله فقط فيما يتعلق بالماء. ممكن أجل الأسئلة إلى الأخير إن شاء الله. ويجوز كذلك الاكتفاء بحجر واحد أو باستخدام الورق الصحي مرة واحدة، ويدل ذلك عن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، والواحد يطلق عليه وتر. ولكن أيضا ما مر معنا سابقا من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، ولكن في قوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، واضح أنه يكتفي بالوتر ولو كان واحدا. ويدل لهذا أيضا ما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أتى النبي وهو وقد قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة. إذن اكتفى بما دون الثلاث وهما الحجران. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الروثة بقوله هذا ركس، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام اكتفى بحجرين. فربما أحدهم يقول اكتفى بالحجرين لعدم إمكان وجود الحجر الثالث، لأنه أتاه بروثة وهذا هو الذي أمكن، فعند الضرورة نقتصر على حجرين. أما حيث الأصل فإننا نقول لابد من الثلاثة أحجار. فلو قيل هذا بماذا يمكن أن يعترض على هذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الروثة قال ركس، ولم يقل ولم يعلل ذلك بأنها لا تصلح لعدم الوفاء بالثلاثة، فعلل إباءه لها بأنها ركس، واضح، وليس بحالة ضرورة. إذن التعليل في عدم الاستنجاء بالروثة لأنها ركس، أي لأنها نجسة، فدل ذلك على الاكتفاء بالحجرين. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنها ركس دليل أيضا على أن الاستجمار يكون بكل قالع طاهر، بكل قالع للنجاسة طاهر. فلم يقل الروثة إنها ليست بحجر، حتى يقول أحدهم كما يعني ذهب إليه بعضهم قال إنه لا يستجمر إلا بالإيه؟ إلا بالحجارة فقط، ويقتصر على الحجارة فقط. نقول يستجمر بكل قالع مهما كان، بشرط أن يكون جافا طاهرا ليس مؤذيا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الرد في الروثة بأنها ركس، ولم يقل إنها ليست بحجر، ولم يقل إنها ليست بحجر، وهذا يدل على التوسع فيما يزيل النجاسة في هذا الأمر. فلذلك هذا فيما يتعلق بالاستجمار من النجاسة، فالحجر يكون كالماء في هذا، فلا يشترط فيه عدد مخصوص، وهذا من باب القياس. هل يشترط عدد مخصوص في المياه؟ كذلك لا يشترط عدد مخصوص في الحجارة، وهذا كله من باب التأييد للاكتفاء بحجر واحد إذا أزيلت النجاسة، إذا أزيلت النجاسة. ويستحب له أن يستخدم يده اليسرى لما ورد في صحيح البخاري رضي الله عنه عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. وكذلك عندما نقول إن اليمين مشرفة لقوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، فجعل الله تعالى اليمنى علامة على دار السعادة في الآخرة. ثم قال يقدم الإحليل قبل الدبر، والجمع بين الماء وبين الحجر، أي قدم غسل الإحليل قبل أن يغسل مخرجه الآخر، واضح. وكذلك يستحب الجمع بين الحجر والماء، ومحال الاستحباب أن يقدم الحجر أولا أو الورق الصحي ثم بعد ذلك الماء، فإن اقتصر على واحد فجائز، والأحب أن يجمع بينهما. ثم قال واخرج بيمناك وباليسرى دخلي، والمسجد اعكس يمنا بالمنزل، والمسجد اعكس يمنا بالمنزل، فهذا يعني أنك تخرج من بيت قضاء الحاجة باليمنى وتدخل باليسرى، أما المسجد فعكس ذلك، فتدخل باليمنى وتخرج باليسرى، أما المنزل فدخولك به أو فيه وخروجك منه يكون باليمنى في هذا، فهما سواء. فالتيامن هو الأصل في الشأن كله، ما ورد في محله كدخول الحمام لقضاء الحاجة أو لمجرد الدخول فتدخل باليسرى وتخرج باليمنى، وكذلك في المسجد فإنك تدخل باليمنى وتخرج باليسرى. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.